يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من على ضفاف الأدب. حلقتنا في هذا اليوم بعنوان الوطن في عيون الشعراء. ما أجمل ما قاله الشعراء في الوطن. وإذ نتذكر هذا نتذكر قول العباس بن الأحنف وهو يشتاق إلى وطنه فيقول: يا غريب الدار عن وطنه، مفردا يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به دبت الأسقام في بدنه. ثم رأى طائرا فوق غصن شجرة فخيل إليه أنه يبكي، فقال: ولقد زاد الفؤاد شجن، طائر يبكي على فننه، شفه ما شفني فبكى، كلنا يبكي على سكنه. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نتسامر فيها حول موضوعنا الوطن في عيون الشعراء وفي عيون أستاذنا أيضا الأستاذ ناصر. مرحبا بك،
حياك الله أخي عبد الله.
ماذا يقول لك الوطن وماذا يقول الشعراء عن الوطن؟
عندما نتحدث عن الوطن نجد الانتماء ونجد الجذور الضاربة في الأعماق، ونجد الفخر ونجد الطمأنينة. ولذلك عندما نتذكر ما يحصل أو ما حصل للمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لما أخرجوا من أوطانهم أصابتهم الحمى، وكان سيدنا بلال يقول وهو محموم: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياها من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وإذا تأملنا في قول الله تبارك وتعالى عندما قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فالخروج من الوطن يعادل الموت. ولذلك لما أمر بنو إسرائيل بالخروج من ديارهم أبوا، فكان عصيانا لله تبارك وتعالى، واستجاب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى فخرجوا من أوطانهم وديارهم هجرة لله ورسوله. فالوطن أمر عظيم، الخروج منه يعادل الموت.
أحسنت. ماذا قال الله تعالى وهو يخاطب اليهود؟ اقتلوا وقلنا لك ولو أن كتبنا عليهم
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
إذن الخروج من الوطن نوع من العذاب.
نعم.
ماذا يمكن أن يقال إذا وجدنا شعرا يحرك الأشجان نحو الوطن؟
إذا تكلمنا عن ما قاله الشعراء في الوطن، تأتي قصيدة الأديب الكبير صاحب الأعلام خير الدين الزركلي، وهي قصيدة أحببناها يوم كنا صغارا بصوت المذيع العظيم الكبير ماجد الشبل رحمه الله، وكنا نحب أن نشاهد البرنامج لنسمع أبيات خير الدين بصوت ماجد الشبل. العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكن، ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا، كانت ترى في كل سانحة حسنا فباتت لا ترى حسنا، والقلب لولا أنة صعدت أنكرته وشككت فيه أنا، ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا، ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن.
يا طائرا غنى على فنن والنيل يسقي ذلك الفنن، زدني وهج ما شئت من شجني إن كنت مثلي تعرف الشجن. أذكرتني ما لست ناسيه ولرب ذكرى جددت حزنا، أذكرتني بردا وواديه والطير آحادا به وثنى، وأحبة أسررت من كلفي وهواي فيهم لاعجا كمنا، كم ذا أغالبه ويغلبني دمع إذا كفكفته هتنا، لي ذكريات في ربوعهم هن الحياة تألقا وسنا، إن الغريب معذب أبدا إن حل لم ينعم وإن ضعنا.
ولعلنا نذكر شيئا يتعلق بلا مع الفعل الماضي، عندما قال يا قد كان لي بك عن سواك غنى، لا كان لي بسواك عنك غنى، فلا مع الفعل الماضي تكون للدعاء.
الله أكبر، صحيح. ولذلك يخطئ كثيرون عندما يقولون لا زلت أنتظرك، وكأنه يدعو.
نعم صحيح، فلا تأتي للدعاء،
والصواب أن يقول ما زلت أنتظرك،
ما زلت أنتظرك. نعم، أو ما ولا زال منهلا.
نعم، هذا مثال على الدعاء.
نعم، يدعو.
إذن لا مع الفعل المضارع مطلقا، مع الفعل الماضي مطلقا
للدعاء. نعم، ولذلك يقول العوام لا بارك الله في فلان، يدعون عليه.
صحيح.
نعم، ينفون
ويدعون له قائلين لا تعبت،
لا تعبت،
ويرد
لا
ذلك قائلا لا ندمت،
لا صحيح للدعاء. فلا مع الفعل الماضي تكون للدعاء. نعم،
ولا زال منهلا بجرائك
القطر،
القطر.
نعم،
هذا غيلان.
نعم،
هذا صحيح.
ذو الرمة. نعم،
ذو الرمة. شعر الوطن لابد أنه يا أخي ناصر بالنسبة إليك آسر، فهل يأسرك شعر الوطن؟
لا شك في ذلك، لأنه يزيد من انتماء الإنسان لوطنه، والعواطف التي يشعر بها الإنسان تجاه وطنه يشعلها هذا الشعر وينميها ويزيدها. والله سبحانه وتعالى قد أودع في الفطر حب الأوطان، أودع الله سبحانه وتعالى حب الأوطان في فطر الناس، ولذلك تجد كل من يعيش في أرض من إنسان وغيره يحن إلى تلك الأرض ويشتاق إليها ولا يكاد يفارقها، فإذا غاب عنها يشعر بألم الغربة والحنين إليها.
أحسنت.
وهذا ملحوظ مشاهد يعرفه كل إنسان.
حسنا، دعنا نسلط الضوء على قصيدة أو أبيات لابن الرومي يذكر فيها الوطن.
نعم. ولي وطن،
ولي وطن. نعم. ولي وطن آليت ألا
أبيعه
وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك، فقد ألفته النفس حتى كأنها لها حتى كأنه لها جسد إن بان غودر هالك. هذه الأبيات لابن الرومي، وهي من أكثر الأبيات التي تلخص حب الوطن والشوق إليه. نعم. وإغلائه.
صحيح. وعند النظر فيما قال الشعراء عن الوطن ولفظ الوطن المذكور في قصائدهم تكاد تجزم أن هذه مقدمة وفي الذروة من القصائد التي يبحث الإنسان فيها عن القصائد الوطنية. الشعراء في كثير من قصائدهم يتكلمون عن المكان الذي يقيمون فيه. فمثلا أبو تمام قال: بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا في الرقمتين وفي الفسطاط إخواني. فذكر المواضع التي يقيم فيها هو وأحبابه.
وما أظن النوى ترضى بما صنعت
حتى رمتني في أقصى خراسان. فهنا تنظر أنه ذكر أماكن. وكذلك الشعراء قبل ابن الرومي في كل العصور السابقة له في الجاهلية وفي غيرها
تشير إلى أن الوطن بهذا اللفظ لم يذكر كثير.
لم يذكر الوطن، نعم،
لكن ذكر بمعنى،
ذكرت مواضع، ذكر الحجاز، ذكر الأبيات التي كان يقولها أو البيتان الذين ذكرهما سيدنا بلال عندما حم، كان يهدي أثناء الحمى رضي الله عنه وارضاه، قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل يبدو لي وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. فذكر أماكن بعينها كان يقضي فيها شبابه ويعيش فيها ذكريات لما فارقها حن إليها فصار يهدي بها رضي الله عنه وارضاه. وهكذا الوطن عندما تغيب عنه تحن إليه.
خفت أن تقول وهكذا الحمى، كلما جاءتك تهبي، ولكن ما أجمل هذا الهذيان.
نعم.
يكون بهذا الشعر.
صحيح.
دعنا لا نذكر هذيان أبي تمام لأنه ليس موضعه هنا.
صحيح.
عندما
صحيح.
قال وزائرتي كأنها
المتنبي، تقصد
المتنبي
وصف الحمى كأحسن ما توصف بهذه الحمى. لكن فيما يتعلق بالأوطان ذكر أحمد شوقي بيتا عاليا جدا في قصيدته الشهيرة السائرة: سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف
يا دمشق.
يا دمشق. ذكر قال: وللأوطان في دم كل حر
يد سلفت
ودين
مستحق.
فهو ذكر الأوطان وذكر هذا المصطلح اللفظ الذي عممه بحيث يصلح لكل واحد، فكل إنسان ينتمي لوطن، وليس بالضرورة أن يكون هذا الوطن هو الذي أحمل جنسيته. فأنا عندما أقيم في مكان
طبعاً
هو الذي يعتبر وطني وأشتاق إليه.
أحسنت.
والتجارب كثيرة في هذا.
صدقت. وربما لا يكون ذلك مقتصرا على البشر.
نعم.
ربما بعض الحيوانات تحن إلى أماكنها.
صحيح. قلت هذه فطر أو دعها الله سبحانه وتعالى في المخلوقات.
حسن.
وهذا هو الذي جعل البقاء يحصل. يعني مما ذكرتني به فيما يتعلق بغير الإنسان الذي يحن إلى وطنه، قالت امرأة لزوجها البخيل وقد كان يضن على أهله بالطعام والشراب والمخلوقات الأخرى التي تعيش في البيت لا تجد ما تأكله فتذهب إلى الجيران، فقالت هذه معرضة ببخل زوجها تقول له: حتى الفئران لولا حب الوطن لما بقيت ساكنة في دارنا. فهي تطلب الرزق عند جيراننا وتأتي لتنام في وطنها الذي هو بيتك الذي لا تجد فيه شيئا. وهذا يذكرني أيضا بما قالته امرأة تشكو فقرها لسيدنا قيس الكريم رضي الله عنه وارضاه، قيس بن سعد بن عبادة، قالت له: أشكو إليك قلة الفئران في بيتي. قال: ما أجمل ما كنيت به أو ما عرضت به. أحسن. املأوا بيتها خبزا وسمنا،
لأن الفئران لا تأتي إلا إلى البيت المليء بالخبز والسمن
إلا فئران البخيل، فهي تسكن في وطنه في وطنها. أحسن. تبحث عن رزقها في الخارج
عند الجيران.
نعم.
أحسن. إذن الوطن لم يكن يذكر بهذا الاسم كثيرا، ولكن كانوا يذكرون مواضع.
نعم.
والأماكن التي يحنون إليها كنجد مثلا.
صحيح.
ألا يا صبا
نجد
متى
هجت من نجدي.
وكذلك قصيدة بروحي أو بنفسي.
نعم. أبو حية النميري. نعم.
أبو حية النميري.
نعم. بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا
وما أجمل المصطفى والمتربع.
نعم.
وأذكر أيام الحما ثم أنثني
على كبدي من خشية أن تصدع. أن
تصدع.
نعم. فالحنين إلى المكان الذي يقيم فيه الإنسان لأن فيه ذكرياته.
أحسنت.
نعم.
وذكر الغضب وما أدراك ما الغضب ذكر كثيرا، وأعتقد أن مالك بن الريب
ذكر
وأكثر شخص ذكر الغضب في قصيدته. المتنبي له أبيات في الوطن ذكرها بما التعلل.
هاتيها.
بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم الناعون مرتهن، رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن، جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل محب منكم ضغن، وتغضبون على من نارف دكم حتى يعاقبه التنغيص والمنن، فغادر الهجر ما بيني وبينكم يهماء تكذب فيها العين والأذن، إني أصاحب حلمي وهو بي كرم ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، ولا أقيم على مال أذل به ولا ألذ بما عرضي به درن، سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استمر مريري ورعوى الوسن.
الله.
ما رأيك؟
لا عطر بعد عروس.
لا عطر بعد عروس، ولك أنت تعلم أن ذكر الوطن في الشعر كثيرا ما يكون بذكر مواضعه وذكر الأحبة وذكر الغضب والرمل.
نعم. والذكريات.
الذكريات. صحيح. أجل، إذن الذي يشكل الوطن هي الذكريات بالدرجة الأولى.
صحيح.
حسنا، ما رأيك؟ كنا قد هممنا أن نتحدث عن مالك بن الريب وعن ذكره للغضاء في شعره.
صحيح.
كنا نتحدث قبل التصوير عنه.
نعم.
وأنا أوان أن نتحدث عنه.
صحيح. نعم.
له قصة مالك بن الريب.
هاته.
كان مالك شابا شجاعا فاتكا لا ينام الليل إلا متوشحا سيفه، ولكنه استغل قوته في قطع الطريق هو وثلاثة من أصدقائه. وفي يوم مر عليه سعيد بن عثمان ابن عفان وهو متوجه لإخماد فتنة في تمرد بأرض خراسان، فأقنعه بالجهاد في سبيل الله بدلا من قطع الطريق، فاستجاب مالك لنصح سعيد وذهب معه وأبلى بلاء حسنا وحسنت سيرته. وفي عودته بعد الغزو وبينما هم في الطريق إلى وادي الغضا بلاده في نجد وهو مسكنه ومسكن قومه، مرض مرضا شديدا ويقال إنه لسعته أفعى وهو في القيلولة، فسر السم في عروقه وحس بالموت، فقال قصيدة يرثي فيها نفسه، وصارت هذه القصيدة تعرف ببكائية مالك بن الريب، ويذكر فيها وطنه الغضا فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاف النواجيا، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضا ما شركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار ولكن الغضا ليس دانيا، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، دعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي دعاني الهوى من أهل ودي وصحبتي
بذي الطبسين، فالتفت ورائي أجبت الهوى لما دعاني بزفرة تقنعت منها أن ألام ردائي، لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن بابي خراسان نائيا، فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائي، ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح قد نهانيا، ودر الهوى من حيث يدعو صحابه، ودر لجاجاتي ودر انتهائيا، تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا، وأشقر خنذيذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الدهر ساقيا، ولكن بأطراف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا.
صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون قبري حيث حم قضائيا، ولما تراءت عند مرو منيتي وحل بها جسمي، وفي رواية وخل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحابي ارفعوني فإنني يقر بعيني أن سهيل بدا ليا، لأن سهيلا جاء من عند أهلنا، وأن سهيلا كان نجما يمانيا. فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا، برابية إني مقيم لياليا، أقيم علي اليوم أو بعض ليلة، ولا تعجلاني قد تبين ما بيا، وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي القبر والأكفان، ثم بكيا ليا وخطا بأطراف الأسنة مضجعي، وردا على عيني فضل ردائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا، خذاني فجراني ببردي إليكما، فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا، وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجا إلى من دعانيا، وقد كنت محمودا لدى الزاد والقرى، وعن شتمي ابن العم والجار وانيا، وقد كنت صبارا على القرن في الوغى، ثقيلا على الأعداء عضبا لسانيا، وطورا تراني في ظلال ومجمع، وطورا تراني والعتاق ركابيا.
وقوما على بئر الشبيك فأسمعا بها الوحش والبيض الحسان الروانيا، بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافيا، ولا تنسى يا عهدي خليلي إنني تقطع أوصالي وتبلى عظامي، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا، غداة غد يا لهف نفسي على غد، إذا أدلجوا عني وخلفت ثاويا، وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري، وكان المال بالأمس ماليا، فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى رحى الحرب أو أضحت بفلج كما هي، إذا القوم حلوها جميعا وأنزلوا لهم بقرا حم العيون سواجيا، وعين وقد كان الظلام يجنها يسفن الخزامى نورها يسفن الخزامى نورها والأقاحيا، وهل ترك العيس المراقيل بالضحى تعاليها تعلو المتون الفيافيا، إذا عصب الركبان بين عنيزة وبولان عاج المنقيات المهاريا، ويا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيك، ويا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكيا، إذا مت فاعتادي القبور وسلمي على الريم أسقيت الغمام الغواديا.
تري جدثا قد جرت الريح فوقه غبارا كلون القسطلاني هابيا، رهينة أحجار وترب تضمنت قرارتها مني العظام البواليا، فيا راكبا إما عرضت فبلغا بني مالك والريب ألا تلاقيا، وبلغ أخي عمران بردي ومئزري، وبلغ عجوزي اليوم ألا تدانيا، وسلم على شيخي مني كليهما، وبلغ كثيرا وابن عمي وخاليا، وعطل قلوصي في الركاب فإنها ستبرد أكبادا وتبكي بواكيا، أقلب طرفي فوق رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا، وبالرمل مني نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداويا، فمنهن أمي وبنتاها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا، وما كان عهد الرمل مني وأهله ذميما ولا بالرمل ودعت قاليا. الغضا قادنا إلى أن نروي القصيدة كاملة،
وهي حقيقة أن تروى، وهي كأنها أول قصيدة يرثي بها شاعر نفسه، وهي من عيون الشعر ومقدمة. ولكن النقاد يتكلمون عن أمر يتعلق بإدخال شيء مما لم يقله الشاعر، بل ذكر بعضهم أن الأبيات التي قالها مالك 13 بيتا فقط والباقي منحول، ولكن كما ترى تماسك القصيدة وجودتها.
أحسنت. ولعل الذي دعاهم إلى ذلك هو وجود قصائد لها نفس الروي والقافية، فنجد قصيدة عبد يغوث مثلا الذي فيها وتضحك مني شيخة عبشمية
كأن لم تري قبلي أسيرا يمانيا.
أنا الليث معدوا عليه، ما أنا الليث معدوا عليه وعاديا، لها نفس القافية. ولذلك يحدث أن يدخل، ولكن أنت تعرف أنها جميعا من عيون الشعر.
صحيح.
ومن حر الكلام. ويخيل إلي أن القصائد التي أدخلت كلها من عصور الاحتجاج.
نعم.
وهو يعني من العصور التي أو لنقل إن عصور الاحتجاج هي المدة التي تطمئن إليها النفس، لأن كل ما قيل في هذا الزمن يعد مختارا ويعد من الكلام الذي يحتج به.
صحيح. وربما من قال بأن كثيرا من أبيات هذه القصيدة يعني نحل، و لعلهم يعتذرون لأن الشاعر قاله في حالة الموت والاحتضار.
أحسنت.
قد يقول الشاعر الذي أهداه هذه الأبيات على نفسه وعلى علو كعبه، أقصد مالكا، هي هدايا له لأنه يستحق، وربما لو كان صحيحا لقالها، فهذا مما يعني يعتذر به. والقصيدة الحرية أن تحفظ وأن تروى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب في قولنا وفعلنا.
أحسنت. آمين. وموضوعنا اليوم هو الحماسة، ونتحدث تحديدا عن ماذا في الحماسة؟
طبعا الحماسة بطبيعة الحال تعني الفروسية والشجاعة والإقدام، وأهل الإقدام يعلمون أن إقدامهم لن يقدم آجالهم، كما أن الجبناء لن يؤخر الجبن آجالهم. ونموذجنا اليوم للشاعر الشجاع الفارس المغوار قطري بن الفجاءة، حيث يقول: لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي، فلقد أراني بالرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي، حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي، ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام. فهو يقول: أيها الفارس في ميدان المعركة، لا تركن إلى الإحجام طلبا للسلامة. ثم يعرض نموذجه بأنه كان دريئة للرماح غرضا، والدريئة هي حلقة يتدرب عليها الرامح حيث يرمي حتى يتقن إصابة الهدف.
أحسنت. لو أردنا أن نعيد، أعد البيتين الأولى من فضلك.
لا يركن أحد إلى الإحجام.
أحسنت. لا يركن أحد إلى الإحجام. اللا هنا ناهية وليست ناهية.
نعم نعم نعم.
يقول: لا تركنن أيها الفارس إلى الإحجام. ينهاه عن ماذا؟
ينهاه عن الركود إلى الإحجام طلبا للسلامة، ويظن تعرف الكر والفر والإحجام والإقدام. فهو يقول: إن أحجمت فالإحجام لن يوصلك إلى السلامة، بل إقدامك قد هو الذي يكون سببا في سلامتك. ثم يذكر ما تعرض له هو ذات يوم في إحدى معاركه.
نعم. أحسن. كأنني قرأت لأحد العلماء وهو يشرح هذه الأبيات يقول: لا يقفن أحد موقفي، فلا ينبغي أن يحاصر في مكان فيصبح للرماح دريئة ويصبح مهاجما بعد أن كان مهاجما، وكأنه يقول أو كأنه يطبق القاعدة التي تقول
خير أفضل وسيلة.
نعم، خير وسيلة للدفاع الهجوم.
نعم.
فيقول: لا يركن أحد إلى الإحجام، أي ابدأ بالهجوم ولا تكن مدافعا فتقع فيما وقعت فيه، فالتردد يجعل الإنسان يقع في مشكلة. وهذا يشبه ما قال عنترة عندما قال: إذ يتقون بي الأسنة لم يخم أو لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. ثم يقول بعد ذلك شاعرنا هنا ماذا يقول؟ فلقد أراني،
فلقد أراني أو فلقد أراني،
أو فلقد أراني
للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. طبعا إذا نظرت قال من عن، فالناظر يظن أن حرفي جر تواليا.
أحسن.
والصحيح أن كلمة عن وإن كانت معروفة أنها حرف جر، لكن في هذا السياق تكون بمعنى الظرفية، تكون من جهة، فتكون عن هنا بعد من يعني من جهة. وتستطيع أن تقول: سقط الفارس من على فرسه، فتكون من فوق، فإذا توالى حرفا جر يكون الثاني اسما
وليس حرفا،
وليس حرفا. نعم، يكون بمعنى الظرفية.
إذن من عن يميني أي من جهة يميني أو من جانب يميني،
من جهة اليمين. والشمال مذكورة
ضمنا
تفهم من السياق، لأنه قال من عن يميني مرة وأمامي، والشمال تفهم.
السامع يتوقع أن يقول الشاعر من عن يميني مرة ثم يقول
وعن شمالي،
وشمالي.
نعم.
لكن قال وأمامي
حتى تتضمن الجهات الثلاث، لأن الفارس البطل الشجاع لا يعطي ظهره لخصمه.
ما هي الجهات الثلاث؟
من عن يميني وعن شمالي وأمامي، فالرماح تأتيه من هذه الجهات الثلاثة
ولا تأتيه من الخلف أبدا.
لا تأتيه من الخلف أبدا.
لماذا؟
لأنه مغوار ومقدام لا يفر. وبالمناسبة قالوا إن من يفر طلبا للسلامة يكون عرضة للعطب أكثر من الذي يقدم. وبالنظر في عدد القتلى في المعارك قارنوا بين الفارين والكارين، وجدوا أن القتلى يستعر ويستحر في
الذين يهربون،
لأنه عندما يفر يعطي ظهره لعدوه فلا يتقي الضربات، بخلاف من يتقدم ويهاجم فيكون أكثر اتقان. وفي هذا الباب سيدنا علي وهو البطل الذي لا يشق غباره كان يتدرع بما يجن صدره وظهره مكشوف، فقيل له في ذلك قال: إن تمكن عدوي من ظهري فلا أبقاه الله إن أبقى علي، لا أبقاه الله إن أبقى علي إن تمكن من ظهري. لأنه لا يعطي ظهره لعدوه على الإطلاق.
وهذا يذكرنا ببيت لأحد الشعراء الذي يقول: فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا
تقطر الدماء. أو يقطر الدماء.
أحسنت.
كنا تكلمنا فيها في حلقة سابقة وذكرنا قول ابن جني رحمه الله فيما يتعلق بيقطر الدماء، قالوا أن هذه الألف هي الألف المقصورة والضمة مقدرة عليها، تقطر الدماء لا إشكال فيها، ولكن قد يشكل على الشخص كيف يقطر الدماء. الوارد للذهن يقطر الدم، ولكن عندما ترويها يقطر الدماء قال ابن جني إن الألف هنا لم تحذف في كلمة الدم هنا، والضمة مقدرة على الألف التي هي لام الكلمة.
جميل، حلوة هذه اللفتات النحوية التي تكون بين الأولى والأخرى.
سأتيك بأخرى.
هات.
لما قال حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي، بعض الشراح ذكر أن أو هنا بمعنى الواو، وأول عاطفة لها عدة معاني، ومن ضمن المعاني التي تذكر فيها أو أنها تكون بمعنى الواو. وابن جني هنا يقول أو هنا بمعناها، طبعا أو حتى نوضح للسادة المشاهدين والمشاهدات، أو تكون للشك، تقول مثلا في الفصل 30 أو 31 طالبا، أو تقول الذي كسر الزجاج محمد أو خالد، فأنت تشك في من فعل الفعل. أو تكون للتقسيم، وقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، شروع صدور رماح أشرعت أو سلاسل، فهنا للتقسيم. وتكون للتخير، أدرس الأدب أو البلاغة مثلا، تكون للتخير. وتكون للإباحة، تقول تزوج البنت أو أختها، فتكون هنا للإباحة. والفرق بين الإباحة والتخير أنك تستطيع أن تختار أحد الشيئين أو تجمع بينهما.
حسنا، هنا حتى خضبت بما تحدر من دمي،
نعم،
أكناف سرجي أو عنان لجام،
أو عنان لجام.
يعني لو هو وقف هذا الموقف والرماح تنوشه
نعم،
من كل جانب،
صحيح،
ما عدا ظهره،
نعم،
إلى أن بدأ ينزف الدم. خضبت بمعنى لونت،
نعم،
ولكن تكون للدم وتكون للحناء، نعم، أيضا. أحسنت. حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف، ما معنى أكناف؟
السرج، جهات السرج التي نعم على الحصان،
أو عنان،
العنان اللجام، الحبل،
صحيح،
نعم، العنان الحبل، والعنان
السحاب،
أو حتى تبلغ عنان السماء، نعم،
ما علاك،
نعم،
صحيح،
ويخلط الناس بينهما،
نعم، صحيح. ولذلك يقال عنان السماء،
عنان السماء، والعنان الحبل،
والعنان بكسر العين الحبل.
طبعا قلنا الآن إذا قلنا أو بمعنى الواو هنا فنظلم الشاعر فيما يتعلق بما أصيب به، فهو عندما قال حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي وعنان لجام، إذا اعتبرناها بمعنى الواو قد تأتيه طعنة فيخضب النازف من دمه السرجة واللجام، صحيح. لكنه لما كانت بمعنى أو فضربة تأتيه يخضب بها أكناف السرج، وضربة أخرى تأتيه فيصيب بها اللجام، وهكذا. فعندما تأتيه الضربات من الجهات الثلاث على أقل تقدير أتته 6 ضربات، وهذا يعني أنه كان دريئة كما أخبر عن نفسه، والدريئة هي الغرض أو الذي يتدرب عليه كما ذكرنا.
أحسن، إذن نستطيع أن نقول أن الموت آت، ولكل أجل
كتاب.
ما رأيك أن نسم هذه الحلقة لكل أجل كتاب؟
يحسن. وعند ذكر الأبطال والآجال، وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما قال لجنده وقادة جنده احرص على الموت توهب لك الحياة، وخير مثال على أن الشجاعة والإقدام والفروسية لا تقدم في الأجل أن سيدنا خالدا رضي الله عنه وارضاه مات على فراشه، فقال لقد قدت من المعارك، ذكر عددا كبيرا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف،
الله،
وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العذر على فلا نامت عين الجبناء. فالجبان لن يطول عمره، والشجاع لن يقصر أجله، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتبها، ولقطري أيضا قصيدة فيها وقد قررت علينا في المناهج في الصف الخامس وفي الصف الثاني المتوسط وفي الصف الأول الثانوي القصيدة المشهورة أقول لها
وقد طارت شعاعها
من الأبطال ويحكي
لن تراعي
فإنك لو
سألت بقاء يوم
على الأجل الذي لك
لن تطاعي
فصبرا في مجال الموت صبرا
فما نيل الخلود بمستطاع
نعم
وما ثوب اليراعي
وما ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي
خنع اليراعي
نعم وما في المرء عيش في حياة إذا ما عد من سقط المتاع
ومن لم يغتبط
يسأم ويهرم
ومن لم يعتبط أو ومن لم يعتبط يسأم ويهرم يعني من الدم العبيط الذي نعم. يكون يعني
وتسلمه
سائلا
وتسلمه المنون
وتسلمه المنون لانقطاع المعنى هذا فيه أبيات كثيرة ولكن الوقت يدركنا ولعلنا ننهي بالبيت الذي يقول توقفت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة
غير أن أتقدم
إذن آن الأوان لأن نقول لكم أحبتنا وداعا
لا بل نقول إلى اللقاء نعود فيه لكم سراعا
هو ذاك فانتظرونا بمشيئة الله في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله على مائدة البيان مائدة شهية الألفاظ والمعاني فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن